من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا مما تقدم أن العمدة في ثبوت لزوم تقليد الأعلم في القيود المعتبرة في محل النزاع هو الأصل العقلي المتقدم، والمانع وهو الوجوه الثلاثة الواردة في كلام الفصول قد عرفت اندفاعها. هذا هو العمدة عند المصنف. وهناك وجوه أخرى ذكرت للزوم تقليد الأعلم والأفضل والمنع عن تقليد المفضول. هذه الوجوه بنظر المصنف أنها مدخولة وباطلة. الوجه الأول ما جاء في كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه في منية المريد، وهو التمسك بعدم الخلاف بين الفقهاء في لزوم تقليد الأعلم. هذا الوجه نحتاج فيه أولا إلى تحديد مصب الإجماع والاتفاق، فطارة يكون المجمع عليه عبارة عن أن العمل بفتوى الأعلم مجزية، والعمل بفتوى غيره مشكوكة الإجزاء، فهذا الإجماع بهذا المصب لا ينفع، إلا بضميمة ماذا؟ حكم العقل بعدم الإجزاء عند الشك في الإجزاء. ولوحده لا يمنع عن تقليد غير الأعلى. وأخرى يكون مصب الإجماع هو تعيين تقليد الأعلم أو المنع من تقليد غيره. هذا الإجماع ينفع، إلا أنه على كل تقدير سواء كان محصلا أو منقولا محتمل المدركية، مضافا إلى أنه على تقدير كونه منقولا فيرد عليه ما يرد على الإجماع المنقول. واضح هذا الكلام؟ مع قطع النظر عن كونه مدركي أو غير مدركي، الإجماع المنقول في حد ذاته ليس بحجة. هذا إذن الوجه الأول غير صحيح. الوجه الثاني التمسك بالأخبار الدالة على ترجيح الأعلم والأفضل والأفقه عند المعارضة، كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة، حيث قال واحد من المرجحات ماذا كانت؟ الأفقه. الأفقه يعني الأعلم في الفقه. وكما ورد في عهد مالك الأشطر من قول أمير المؤمنين عليه السلام اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. هذا هو الوجه الثاني. في مقام المناقشة يستفاد ولو من مجموع الكلمات أن المصنف يرى أن التمسك بهذه الأخبار لإثبات لزوم تقليد الأعلام لا يخلو، إما أن يكون من باب الملازمة، بمعنى أنه إذا لزم تقليد الأعلام، إذا لزم الأخذ بالأعلام في مقام القضاء والحكم بين الناس يجب الأخذ أيضا بالأعلم في مقام الإفتاء. وأخرى يكون من باب المدلول التضمني، بمعنى أن الحكم بين الناس مطلق شامل للأحكام الجزئية المرتبطة بباب القضاء، وشامل لتعيين الحكم في الشبهات ماذا؟ الحكمية، الذي هو وظيفة من؟ المفتي. الفرق بين التقريب الأول والتقريب الثاني في أي شيء؟ التقريب الأول بالملازم، هذا بالمدلول التضمني. فإن أريد الثاني فهو واضح البطلان، ولذا لم يتعرض له الماتم لكون الكلام في المقبول وفي غيرها صريح أو ظاهر في حل الخصومة بين الناس، وهذا من وظائف القاضي. إذن لا إطلاق مع وجود القرائن، لا إطلاق للحكم بين الناس. وإن أريد الأول فهذه الملازمة إما أن تبتني على قياس المساواة أو على قياس الأولوية، وجوابهما بكلمة واحدة أن الأولوية تكون بالعكس، وهذا كما يبطل الأولوية يبطل المساواة. لما ذكر في باب القضاء من أن باب الخصومة لكي لا تبقى عالقة نحتاج إلى ماذا؟ إلى حلها بشيء كالأخذ بقول أعلم، بينما في باب الإفتاء باعتبار أنه لا يحصل هرج ومرج بخلافه في باب الخصومة، قد يكون المصير إلى الاحتياط أو التبعيض أو الأخذ بقول العالم. الوجه الثالث وهو يرجع إلى قياس مركب من مقدمتين الصغرى أن قول الأفضل أقرب أو أقرب إلى الواقع، وهذا بالضرورة، فإن الأعلم في المدارك والتطبيق يكون قوله أقرب إلى الواقع مما هو دونه. الكبرى أنه يجب الأخذ بالأقرب عند المعارضة كما هو مفروض محل النزاع، محل النزاع في صورة اختلاف الأعلم والعالم في الفتوى، أما في صورة التساوي ما عندنا مشكلة، وهذه القضية قضية عقلية. المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذا الوجه في كل من الصغرى والكبرى. أما المناقشة الصغروية فلا نسلم أن
قول الأعلم دائما هو أقرب أن قول الأعلم دائما هو أقرب إلى الواقع. بل ربما ينعكس الأمر، كما لو كان قول الأعلم كما لو كان قول العالم موافقا لرأي المشهور أو للإحتياط أو لأعلم من الأموات، لا نسلم أنه قول العالم إلا بالضرورة يكون أقرب إلى الواقع. مثلا لنفترض الآن شخصنا في زمن الشيخ السيد الغوي أنه هو الأعلم وأن غيره ليس بأعلم. السيد الغوي مثلا يفتي في مسألة الهلال ماذا؟ بأن التطويق كاف لاحتساب ليلتين. طيب، والمشهور يفتون بالعدل أو لا؟ ليش نروح لهذه المسألة؟ لأن نحن عندما نتكلم عن التقليد، المقلد له مراتب، له مراتب. في كثير من الأحيان يكون هذا المقلد من أهل الفضل، قد يكون هو يعتقد أن هذا الدليل الذي أقامه السيد الخوئي ضعيف وذاك دليله أقوى. فبشكل عام ما عندنا قاعدة أن قول الأعلم لابد أن يكون أقرب إلى الواقع، اتفقنا؟ كذلك في غير البحث التقليد والاجتهاد، في بعض الأحيان مثلا عندك طبيب أعلم من طبيب آخر، لكن هذا الطبيب الآخر غير الأعلام عنده ممارسة كثيرة جعلته يشخص وتشخيص أفضل من ذاك الأعلم، التفتنا؟ فليس من الضروري أن قول الأعلم هو الأقرب إلى الواقع، يعني هكذا قاعدة غير موجودة. وعليه فتكون صغر الدليل أن قول الأعلم أحيانا أقرب إلى الواقع، وهذا لا ينفعنا، لا لأنه يشترط في إنتاج الشكل كليات الكبرى، بل لأنه ينتج ما لا يريده صاحب الدليل. ملتفت جيدا؟ نحن إذا الشكل الأول هذا يشترط فيه إيجاب الصغرى، لا يشترط فيه كلية الصغرى، لكن بالنتيجة تكون النتيجة صحيحة، لكن لا تنفع المستدل أنه نتيجة ماذا؟ أنه في بعض الأحيان يجب تقليد الأعلى، لا ينفعنا. الذي يجب المد، لأن المدعى ماذا؟ دائما يجب تقليد الأعلم، والجزئية لا تنتج كلية، واضح؟ فنحن إشكالنا ليس أنه هذه شرائط الشكل غير موجودة، لا، لا تنفع المستدل. وأما أو لا، قبل ذلك إن قلت أنه نحن نتكلم عن الأقربية الداخلية لا الأقربية بلحاظ القرائن الخارجية، فإنه لا شك في أن فتوى الأعلم في حد ذاتها مع قطع النظر عن القرائن الخارجية أقرب في نفسه. وهذا كاف لإثبات الكلية فينفعنا. واضح الإشكال؟ قلت أولا لا نسلم ذلك، فإن الذي نسلمه أن الأعلمية في حد ذاتها تستوجب أقربية مجموع اجتهاد الأعلام، لا أقربية كل فتوى للأعلم. ملتفت لي هذه النقطة؟ يعني هذا في المجموع تكون رسالته أقرب من رسالة المفضول، لا كل فتوى في رسالته. ثانيا أنه لو سلمنا فلا ينفع المستدل، لأن الكبرى العقلية التي ادعاها هي لزوم الأخذ بماذا؟ بالأقرب عقلان، والعقل لا يخصص الأقربية بماذا؟ بالأقربية الداخلية. أما المناقشة في الكبرى فحاصل الكلام أن هذه الكبرى لا تتم حتما على مسلك السببية، أنه على هذا المسلك ليس المدار هو الأقربية. إذا كانت الحجية الأمارات من باب السببية يعني يحدث مصلحة في سلوك الأمار، المدار ليس على الأقربية، على حدوث المصلحة. وأما على مبنى الطريقية صحيح أن الأمارة طريق إلى الواقع قد يصيب وقد يخطئ، لكن لا نحرز أن تمام المناط في التعبد بطريقيتها هو ماذا؟ هو الأقربية إلى الواقع، إذ لعله يوجد شيء آخر دخيل في المقام لا نعرفه. وبهذا يتم الكلام في هذا الفصل المرتبط بلزوم تقليد الأعلام. يقول وقد استدل للمنع أيضا بوجوه. ما معنى أيضا؟ يعني كما استدل للجواز بوجوه، أحدها نقل الإجماع على تعين تقليد الأفضل، ثانيها الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما في المقبولة وغيرها، أو على اختياره اختيار الأعلم للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. طبعا هنا في مناقشة في هذه الرواية لم يتعرض لها الماتن، التفتنا ليش؟ لأن أصل حتى على تقدير دلالتها
لا تقبل عنده، وهي المناقشة في أصل دلالة. من قال أن الأفضلية هنا أفضلية علمية؟ لعله الأفضلية بعد الكسر والانكسار من جهة هذا عالم، وإن كان هناك من هو أعلم منه لكنه أورع من الأعلم، أصدق من الأعلم، مدبر أكثر من الأعلم، التفتنا؟ فهذه الأفضلية قد تكون أفضلية بعد الكسر والانكسار، ليست أفضلية في خصوص العلم. يعني أصل الرواية هذه دلالتها فيها إشكال. ثالثها أن قول الأفضل أقرب من غيره جزما، فيجب الأخذ بهذه الصغرى الكبرى، فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا، هذه الكبرى، ولا يخفى ضعفها. أما الأول أن الإجماع مدركي، فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الأصل المتقدم، فيكون فتواهم وتوافقهم بناء على الأصل المتقدم مدركية، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتفاق. مع الظفر بالاتفاق يعني إشارة للإجماع المحصل، يعني لو ظفرنا بوجود بذلك لا مجال لتحصيله مع إمكان الظفر بالاتفاق، لأنه يكون مدركيا، فيكون حينئذ إجماع منقول، فيكون نقله موهونا مع عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه. وأما الثاني فلأن الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة وباب القضاء، لأجل رفع الخصومة التي لا تكاد ترتفع إلا به، لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى، بنى فقط على هذا التقريب، لا على تقريب أن الحكم عام يشمل الحكم الجزئي والحكم الكلي، كما لا يخفى. وأما الثالث فممنوع صغرى وكبرى، أما الصغرى فلأجل أن فتوى غير الأفضل ربما تكون أقرب من فتوى الأفضل لموافقته، هذا كمثال طبعا، لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن مات، ولا يصغى إلى أن فتوى الأفضل أقرب في نفسه. فإن هذا الإشكال اللي ذكرناه تحت عنوان إن قلت أن المقصود الأقربية الداخلية، فإنه لو سلم أنه كذلك، يعني معناه أنه لا يسلم، وبينا الوجه. إشكال الثاني إلا أنه ليس بصغرى لما ادعي عقلا من الكبرى، لأن الكبرى مفادها أن مطلق الأقربية موجبة للترجيح، بداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن تكون الأقربية في الأمارة لنفسها أو لأجل القرائن الخارجية كما لا يخفى. وأما الكبرى فلأن ملاك حجية قول الغير تعبدا ولو على نحو الطريقية، طبعا على نحو السببية واضحة أنه لا مجال لها، لم يعلم أنه القرب من الواقع، فلعله يكون ما هو في الأفضل وغيره سيان، ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا. نعم لو أحرزنا بدليل أن تمام المناط هو القرب، فعلى تقدير تمامية الصغرى ينفع هذا الدليل، كما إذا كان حجة بنظر العقل لتعين الأقرب قطعا ففهم، كما إذا كان حجة بنظر العقل يعني عن طريق دليل الانسداد، اتفقنا؟ فصل في هذا الفصل الثالث صار صحيح؟ ها؟ في هذا الفصل الثالث يتعرض الماتن رحمة الله عليه لشرط مهم وقع البحث فيه، وهو اشتراط الحياة في المقلد بالفتح. عند أوائل الأصحاب كانت القضية منحصرة بقولين، اشتراط الحياة وعدم اشتراط الحياة. فأكثر الأصوليين من الخاصة على ماذا؟ على اشتراط الحياة. وأكثر العامة والأخباريين وبعض الأصوليين على أنه لا يشترط الحياة. هذا كان المعروف بينهم، المسألة يكون أمر يدور أمرها بين قولين. نعم، عند المتأخرين برزت تفصيلات، أهمها التفصيل بين تقليد الميت ابتداء فلا يجوز، وبين تقليده استمرارا فيجوز. هذا أهم تفصيل، في تفصيلات أخرى لم يتعرض لها، أهم تفصيل هو هذا، أنه في التقليد الابتدائي يشترط تقليد الحي، وفي التقليد الاستمراري لا يشترط تقليد الحي. استدل لهذا التفصيل، أو لا، قبل ذلك عفوا، ما في، مختار الماتن رحمة الله عليه هو القول المعروف بين الأصوليين، وهو ماذا؟ اشتراط الحياة مطلقا، يعني في الابتداء وفي الاستمرار. تقريبه أننا نشك في جواز تقليد الميت، ومقتضى الاستصحاب ماذا؟ عدم الجواز، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فالكلام ينبغي أن ينصب على ما يمكن أن يكون دليلا، أعم من أن يكون الدليل دليل على الإطلاق أو دليل على بعض الحالات. ملتفت جيدا؟ يعني هذا ممشى المصنف بهذه الطريقة، أن الذي يحتاج إلى دليل من؟ المجوز لتقليد الميت، أما غير المجوز فالأصل معه. فتوى الميت بالنسبة لي أشك في حجيتها، أشك في جواز تقليده، الأصل العدم، فلا أحتاج أنا إلى دليل أكثر من ذلك. نعم، إذا كان عندي دليل أرفع اليد عن هذا الأصل. فإذا مصب البحث ينبغي أن يكون هل يوجد دليل أو لا يوجد.
التقليد الاستمراري كيف نصور الاستصحاب؟
كيف؟
التقليد الميت استمرارا لا بقاء لا ابتداء، كيف نصور هذا الاستصحاب مع العلم؟
نعم،
السابق
بأعلمية، هذا سوف يأتي إن شاء الله في الأدلة. هنا استصحاب المقابل لا يجري لاختلاف الموضوعي عرفا، سوف يأتي ما ينفع في هذا الكلام. الدليل الأول الذي أقيم لإثبات جواز تقليد الميت
أن هذا الميت قبل موته ماذا كان؟ كان يجوز تقليده. بعد موته نشك في جواز تقليده. مقتضى الاستصحاب ماذا؟ بقاء الجواز. المصنف رحمة الله عليه في مقام مناقشة هذا القول، طبعا هذا الاستصحاب كما هو واضح فيك تجريه مطلقا وفيك تجريه في الاستمراري، والجواب عنهما واحد. كيف تجريه مطلقا؟ إذا كان استصحابا تعليقيا، نقول أن زيد لو كان بالغا اليوم لجاز له أن يقلد فلان الحي، الآن بلغ زيد ومات المرجع، فنشك فنستصحب بقاء الجواز. يجري أيضا الاستصحاب التنجيزي في أي شيء؟ في التقليد الاستمراري. أنا كنت أقلد السيد الخوئي، مات السيد الخوئي، أشك في البقاء، في جواز بقائي عليه، أستصحب جواز البقاء. التفتنا؟ والجواب واحد فيهما، لذا لم يفصل المصنف. في مقام الجواب عن هذا الدليل يذكرنا الماتن بركن من أركان الاستصحاب، وهو بقاء الموضوع. وتقدم أن بقاء الموضوع طارة بلحاظ نظر العقل، وأخرى بلحاظ نظر العرف. فإذا كان المدار على البقاء ووحدة الموضوع هو النظر العقلية، فالاستصحاب يجري في المقام. ليش؟ لأنه ثبت في محله من علم المعقول ماذا؟ أن الموت ليس عدما، وبالتالي فإن الحشر في يوم القيامة ليس إعادة لأي شيء للمعدوم، هذا ثبت في محله. فهذا يعني أن من كان حيا هو نفسه الميت، فبنظر العقل الموضوع باقي. لكنك عرفت في بحث الاستصحاب أن المدار على أي نظر؟ على النظر العرفي، والعرف يرى أن المجتهد ذهبت فتواه بذهابه وصار موضوعا آخر. بقية البحث إن شاء الله تأتي في إشكال هنا. يقول: اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي، والمعروف بين الأصحاب الاشتراط وبين العامة عدم الاشتراط، وهو خيرة يعني عدم الاشتراط الأخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا، وربما نقل تفاصيل منها التفصيل بين البدو فيشترط والاستمرار فلا يشترط، والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميت والأصل عدم جوازه، ولا مخرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به أو ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة، منها استصحاب جواز تقليده في حال حياته، ولا يذهب عليك أنه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرأي مع الموت، فإن الرأي متقوم بالحياة بنظر العرف، وإن لم يكن كذلك واقعا وعقلا. وبقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله.